الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا بالكلام على قوله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقد مضى الكلام على صدر هذه الآية وقوله تبارك وتعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. هكذا كانوا يقولون، حيث يضيفون ما يقع لهم من المحاب والخصب وكثرة الأولاد وربح التجارات وما إلى ذلك، فيقولون هذا من الله، ولا شك أنه من الله، لكنهم في المقابل حينما يقع لهم ما يكرهون من الجذب والخسائر في الأموال والنقص في الثمرات وما إلى ذلك، يضيفون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يتشاءمون به ويقولون إن ذلك المكروه وقع لهم بسببه وبسبب دعوته، وهذا لا شك أنه باطل، وهي مقالة لهم فيها سلف، فقد قال ذلك الفراعنة لموسى عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتطيرون بموسى صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فيضيفون تلك المكاره إلى الرسل وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا لقصور فهمهم ولسوء حالهم، حيث يضيفون ما يكرهون إلى خير المرسلين ويجعلون ذلك للتشنيع عليهم وتنفير قومهم من الإيمان بهم، فإذا وقعت هذه المصائب صدرت تلك المقالات عن هؤلاء البائسين. وكما قال قوم صالح عليه الصلاة والسلام لنبيهم: اطيرنا بك وبمن معك، تطيروا به وبمن معه من أهل الإيمان. وهكذا فيما قص الله تبارك وتعالى من خبر الثلاثة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى قرية فأنذروا قومهم كما في سورة ياسين، ودعوهم إلى الله فردوا دعوتهم وقالوا: إنا تطيرنا بكم. فرد عليهم هؤلاء الرسل، قالوا: طائركم معكم، فهذا الشؤم إنما يلحقكم بسبب كفركم وسوء عملكم. وكذلك أيضا كان المنافقون يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن ذلك يتناول كل من جعل طاعة الرسول وفعل ما بعث به سببا لشر أصابه إما من السماء أو من آدمي، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء كثير. وقول هؤلاء حينما تقع لهم المحاب بأنها من الله، هذا يدل على إقرارهم بالله تبارك وتعالى وبربوبيته، أنه يهب ويعطي ويرزق ويمنح، لكن هذا الإيمان لا ينفعهم لأنه مختل، يدعون معه غيره ويعبدون معه سواه. ثم جاء هذا الرد عليهم في مقالتهم تلك: قل كل من عند الله، يعني الخير والشر كل ذلك بقضائه وقدره وتدبيره، فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء. لكن تأدبا مع الله تبارك وتعالى لا ينسب الشر إليه، ولهذا جاء في الحديث والشر ليس إليك وإلا فهو خلقه. فهو بالنسبة إلى أفعال الرب تبارك وتعالى فأفعاله كلها خير، ليس فيها شر أفعال الرب، ولكن بالنسبة لمفعولاته فإن ذلك يقع فيه الخير والشر. فالله خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر. ومعنى هذا الكلام في باب القدر أن أوصاف الله تبارك وتعالى كاملة، فالله كامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. ومن هنا يقال والشر ليس إليك، يعني ليس في أفعاله شر ولكنه يقع في خلقه، بمعنى حينما يقع أمر مكروه المرض يقع لأحد من الناس أو لطائفة من الناس أو لكثير من الناس، فهذا بالنسبة لأفعال الله خير. هؤلاء يعرفون قدر العافية ويتبين الشيء بضده ويمحص العباد ويبتليهم ويكفر عنهم سيئاتهم. هذا الكافر الذي حلت به عقوبة الله عز وجل، هذا بالنسبة إليه شر، لكن بالنسبة لأفعال الله هو خير، لأن ذلك يظهر فيه معاني أسماء الله الحسنى ويظهر فيه كمال عدله وانتقامه وقدرته ونصره لأهل الإيمان ونحو ذلك. يعني حينما ينتصر المؤمنون على الكافرين هذا خير، هو بالنسبة للكافرين شر، لكن هو بالنسبة لأفعال الله عادل وخير. وقل مثل ذلك المطر الذي ينزل هذا خير، لكن بالنسبة لبعض الناس قد يتلف زروعهم قد يهدم دورهم، فهو بالنسبة إليهم شر، لكن بالنظر إلى حكمة الله وتدبيره ليس بالنظر إلى أفراد معينين فهذا لا شك أنه خير، وأنه مبني على العلم التام والحكمة البالغة. فالله لا يقضي قضاء إلا عن علم وحكمة، يدبر أمر الخليقة. ولكن قد يكون في بعض مفعولاته شر بالنسبة لبعض الناس، هذا معنى هذه الجملة. ولهذا قال هنا قل كل من عند الله، وفي الآية الأخرى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لاحظ، فأضاف الحسنة إلى الله والسيئة إلى النفس، وليس بين الآيتين تعارض. قل كل من عند الله، قل كل من عند الله خلقا وقدرا وقضاء، فهو الذي أبرمها وأوجدها وشاءها وأرادها وقدرها. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك وتقصيرك في طاعة الله عز وجل، فهذا سبب. فأضيفت إلى السبب في هذا الموضع في بيان ما يقع من المكاره، لكن في مقام الرد على هؤلاء المنافقين بين أن الكل من عند الله، لأن هذه صدرت ردا عليهم حينما أضافوا المكروه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال قل كل من عند الله ليس من عندي، هذا الذي يقع لكم مما تكرهون ليس ناتجا من دعوتي ولا من عملي ولا من وجودي بين أظهركم، فهذا كله من الله في مقام الرد عليهم. وفي مقام البيان مما يقع من الحسنات والسيئات والمحاب والمكاره فصل ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا عليك، وإلا لو حوسب الإنسان على تقصيره وجناياته لهلك الناس جميعا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا ما يقع من المصائب. ولما قالوا في أحد أن هذا يعني القتل والهزيمة والجراح، قال قل هو من عندي أنفسكم، فأضافه إليهم أنهم سبب من جهة ذنوبهم ومخالفتهم وتقصيرهم. ثم قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا يدل على أن المنافقين قليل فقه قلوبهم، والفقه هو الفهم لما من شأنه أن يكون غامضا، يعني يحتاج إلى لطافة ذهن، ليس كالأمور الظاهرة السطحية التي يعرفها كل أحد، وإنما الفقه يكون لما دق وغمض وخفي، فهذا يستنبطه ويستخرجه أولو العلم وأولو العقول الراجحة. أما هؤلاء المنافقين فهم أبعد ما يكونون عن هذه الصفات، ولذلك قال الله عز وجل في وصفهم في سورة الحشر وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، في سورة المنافقون عفوا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، فاحذرهم هم العدو فاحذرهم. نلاحظ هنا كأنهم خشب مسندة، يعني أنهم أشباح بلا أرواح وجسوم بلا فهوم، وما زال الناس يعبرون عن البليد كامل البلادة باللوح، أليس كذلك؟ فالله قال كأنهم خشب مسندة ألواح ولا تقوم بنفسها ولا يقوم عليها بناء في سقف أو عمد أو نحو ذلك، وإنما هي مسندة عالة على غيرها، متكئة على غيرها، تضيق المكان ولا فائدة فيها لأنها لا ترفع سقفا ولا تسقف بيتا، وإنما هي عبء على المكان وأهله، كأنهم خشب مسندة. فهم أقل الناس فقها، ولهذا كانوا يخرجون من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الواحد منهم ماذا قال آنفا، هل يوجد أكثر من هذا في قلة الفقه والفهم عن الله تبارك وتعالى؟ الآيات تنزل ويقولون ماذا قال آنفا، ماذا قال، فضلا عن الفهم ماذا قال. وكذلك أيضا كانوا يقولون على سبيل السخرية أيكم زادته هذه إيمانا، إذا نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لا تزيدهم إيمانا ولا يفقهون ولا يفهمون عن الله تبارك وتعالى. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وهذا يدل على فضل الفقه والفهم عن الله تبارك وتعالى، فمن رزق ذلك فقد أوتي خيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا فيه حث ضمني على الفقه، وليس الفقه فقط هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية كما هو في الاصطلاح المعروف، إنما الفقه بعمومه، ويدخل فيه أول ما يدخل الفقه الأكبر الذي هو معرفة الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته وأفعاله، أن يعرف أنه المعبود وحده لا معبود بحق سواه، أن يوحد وأن يعظم وأن يخاف وأن يجل وأن يتقى، هذا هو الفقه عن الله تبارك وتعالى وما يتبع ذلك مما يتصل بالوحي والنبوة الرسالة وما يتصل بأحكام الله وشرائعه وتفاصيل صراطه المستقيم. فالمؤمن يسلك الطرق الموصلة لهذا الفقه ويقبل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم متدبرا متفهما، من أجل ألا يشابه هؤلاء القوم من المنافقين، وألا يكون واقفا مع ظواهر من غير فقه المعاني. وكذلك أيضا فإن ذم هؤلاء يعني أن المؤمنين ليسوا كذلك، وإلا كان أشبههم بهذا الوصف الذي ذمهم الله من أجله. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، أن يفقه عن الله، أن يفقه عن الله. وهذا الاستفهام، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هذا معناه التعجب منهم ومن حالهم ومن مقالتهم تلك التي كانوا يتطيرون ويتشاءمون برسلهم عليهم الصلاة والسلام، ويضيفون ما يقع لهم من النقص والمكاره لهذه الدعوة التي جاءوا بها. وكذلك أيضا فإن ذلك وتعيير لهم بالجهل والغباوة، وفما لهؤلاء القوم، والفاء هذه تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، حكم عليهم بذلك لأنهم لم يفقهوا فأضافوا النقم إلى الرسل والمحاب إلى الله، وكان ذلك سببا لزهدهم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك لغلظ أفهامهم وسوء طواياهم وجهلهم الذي أوغلوا فيه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.